أما بعد فهذا هو المجلس الثامن من مجالس التعليق على العقيدة التدمرية للشيخ سالم تيمية ضمن برنامج العقيدة التخصصي. وتوقفنا عند القاعدة الرابعة. قال الشيخ رحمه الله وهذا يتبين بالقاعدة الرابعة. القاعدة الثالثة تتبين بالقاعدة الرابعة، وهذه القاعدة ورد بها ذكر المحاذير التي يقع فيها من يتوهم أن يظن أن مدلول النصوص هو ما يماثل صفة المخلوق. قال وهذا تبين بالقاعدة الرابعة، وهي أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات أو في كثير منها أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه فيقع في أربعة أنواع من المحاذير: من يفهمون من ظاهر النصوص ما يماثل صفة المخلوق، وهذا قدر مشترك في كل المعطلة بدءا من الأشاعرة وانتهاء بالباطنية، كلهم يفهمونها ما يوافق صفة المخلوق. فالأشاعرة أثبتوا الصفات السبع وما سواه من الصفات كالمحبة والمجيء والإتيان والضحك والتبشبش وغير ذلك والغضب. قالوا ظاهر النصوص يدل على أن رضا الله كرضا المخلوق، وأن محبته كمحبة المخلوق، وأن نزوله كنزول المخلوق، فنحن نحتاج إلى أن نتأوله. وكذلك المعتزلة يرون أن كل الصفات نصوص تدل على المماثلة، ففروا منها إلى التعطيل، فقال الله لا ليس كمثل شيء، فلا بد أن نتأولها. وهكذا الجهمية ونحو ذلك. إذن كلهم فهموا من بعض من النصوص، إما من كل النصوص كالجهمية، وإما من بعض النصوص، والمعتزلة فهموا منها ما يماثل صفة المخلوق، وهذا يعطل الصفات وأن يحرفوها وأن يجعلوها ليست صفات الحقيقة. يقول هؤلاء وقعوا في أربعة أنواع من المحاذير. أحدها كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل. هذا المحذور الأول، هم ظنوا أن ظواهر النصوص هو التمثيل، ولا شك أن هذا باطل، فإن قوله إن الله يحب التوابين لا يعني لا يفهم من ظاهرها أن الله أن محبتك محبة الله تعالى محبة المخلوق تعالى الله عن ذلك. وفي قوله وجاء ربك والملك لا يفهم منه أن مجيئه كمجيء الإنسان والمخلوق. ومن قوله تبارك وتعالى رضي الله عنهم لا يفهم منه أن رضا الله كرضا المخلوق. ومن قوله بل يداه مبسوطتان لا يفهم منه أن يدي الله كيد المخلوق. فقولهم أن هذا هو مدلول النصوص لا شك أن هذا باطل. فالباطل هو أنهم مثلوا ما فهموه من النصوص بصفات المخلوقين، هذا شك محظور عظيم. الثاني أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها، أي جعل ظاهر النصوص هو ما يماثل صفة المخلوق، وعطله أي عطل الله عن هذه الصفة، كان عطله عن اليد، عطله عن الوجه، عطله عن المحبة. قال وعطله، بقيت النصوص معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله، فيبقى مع جنايته على النصوص وظنه السيء الذي ظنه بالله ورسوله، حيث ظن أن الذي يفهم من كلامهما هو التمثيل الباطل، قد عطل ما أودع الله ورسوله في كلامهما من إثبات الصفات لله والمعاني الإلهية اللائقة بجلال الله عز وجل. المحذور الثاني أنه عطل الله وأخلى الله عن صفاته، فجعل خليا عن الصفات، جرده عن صفاته تبارك وتعالى. فعندما يقول أن الله لا أن إثبات الوجه لله يقتضي المشابهة فلا أثبت الوجه، فعطل الله عن صفة الوجه، عطل الله عن صفة المحبة، عطل الله عن صفة المجيء، عن صفة الضحك، عن صفة الغضب، عن صفة الرضا، عن صفة الحكمة ونحو ذلك من الصفات. ولا شك أن هذا محظور، فإنه عطل ما أودع الله ورسوله في كلامهما من إثبات الصفات، فجعل الله عز وجل خليا فارغا من الصفات، ولا شك أنه محظور. إذن المحظور الأول أنه مثل بالمخلوق واعتقد أن ظاهر نصوص التمثيل، والأمر الثاني أنه جرد الله عن صفاته فجعل الصفات الآيات تدل على النصوص، فجرد الله عز وجل عما هو من تعظيمه. الثالث أنه ينفي تلك الصفات عن الله بغير علم فيكون معطل لما يستحق الرب تعالى. الثالث أنه ينفي بلا علم، والكلام بلا علم والعياذ بالله جريمة كبرى. قال ولا تقف ما ليس لك به علم، قل حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما يشرك بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فهو عطل بلا علم بالعياذ بالله بالجهل، الله معطلا بلا علم ولا بينة ولا دليل. الأمر الرابع أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الموات والجمادات أو صفات المعدومات، لأنه إذا جعل الله عز وجل لا يوصف بالكلام ولا يوصف بالمجيء ولا يوصف بالفعل، فجعل الله كالجمادات وكالمعدومات. إذا قال الله ليس فوق العالم ولا داخل العالم، ها، ولا يتكلم وليس متكلما ولا يبصر ولا يسمع أو لا يجيء ولا يأتي ولا يفعل ولا يقبض، ولا جعل الله عز وجل كالجمادات. تقول الجدار لا يتكلم، الجدار لا يظلم، الجدار لا يأتي لا يجيء، الجدار لا يفعل، تقول الجدار لا يفعل شيئا إذ ليس مصم بالفعل. فشبه الله عز وجل بالجمادات، فهو فر من تشبيه الله بالحيوانات فمثله بالجمادات أو بالمعدومات. إذا قال الله ليس داخل العالم ولا خارج العالم، لا فوق العرش ولا تحت العرش، هذا هو العدم. فهو فر من تمثيله بالمخلوقات بالحيوانات فمثله بالجمادات وبالموات وبالمعدومات وبالممتنعات. هذه أربعة محاذير. المحذور الأول أنه مثل الله عز أنه فاهم نصوص التمثيل، فظن أن مدلول النصوص هو التمثيل، إذن ظن أمر باطلا وجعله مدلول النصوص. الأمر الثاني أنه عطل النصوص عما دلت عليه. النصوص قد جاءت لتدل، ويبقى وجه ربك جاء ليدل على معنى، لما خلقت بيدي جاء ليدل على معنى، إن الله يحب التوابين جاء ليدل على معنى، فهو عطل النصوص عن هذا المعاني التي جاءت من أجلها. الأمر الثالث أنه عطل الله عما يستحق من صفات الكمال، فجعل الله لا يوصف لا بسمع ولا ببصر ولا بقوة ولا بإرادة ولا بمجيء ولا بفعل ولا بغير ذلك، فصار الله عز وجل إيش، خالي عن هذه الصفات مجردا عنها وهي كمال. الأمر الرابع أنه يصف الله بصفات الموات والجمادات والمعدومات والممتنعات، ففر كما يزعم من تشبيه الله بالحي الذي يمكن التصف بالكمال إلى تشبيه بالجمادات وبالممتنعات وبالمعدومات. قال فيكون قد عطل على صفات الله الكمال التي يستحقها الرب تعالى ومثله بالمنقوصات والمعدومات، وعطل وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات، فيجمع في الله وفي كلام الله بين التعطيل والتمثيل، جمع بين المحذورين والعياذ بالله، بين تمثيل الله بالمخلوقات وبين تعطيل جل وعلا عما اتصف به من صفات الكمال. فمثل الله أولا إذ ظن أن ظواهر النصوص تدل على التمثيل، ثم عطل ثانيا فجمع بين هذا وهذا. كما أنه مثل الله عز وجل أيضا بالمعلومات وبالموات وبالجمادات وبالممتنعات، فهو ممثل فر من تمثيله بالحيوانات الحية العاقلة إلى تمثيله بالجمادات وبالمعدومات وبالممتنعات، فهو ممثل في كل حال، فهم نصوص التمثيل بالأحياء ففر منه، فمثل أولا، مثل أولا بالأحياء بالإنسان بالحي، ثم فر إلى تمثيله إيش؟ بالجمادات وبالممتنعات وبالمعدومات. قال فيكون ملحدا في أسمائه وصفاته، جمع بين التعطيل والتمثيل. قال مثال ذلك أن النصوص كلها دلت على وصف الإله بالعلو والفوقية على المخلوقات واستوائه على العرش، فأما علوه ومباينته للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع، العقل يقطع أن الله عز في العلو ولا بد، إذ العالم كروي والكروي ليس له الجهتان، والسفل نقص والعلو هو الكمال، والله عز وجل كان قبل أن يخلق الخلق، فعندما خلق الخلق إما أن يخلقهم فيكون أسفل منهم أو أن يخلقهم ويكون فوقهم، والفوقية علو في مقابل السفل، فلا بد أن يكون فوقهم تبارك وتعالى. فالعقل يدل عليه فضلا عن الفطرة والحس. قال فأما علوه ومباينته للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع اللي دل النصوص، وأما الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع. العلو العقل يدل عليه والفطرة والحس، بخلاف الاستواء. الاستواء لو لم يأتي في النصوص أن الله استوى على العرش لما استقل العقل بإثبات الاستواء، لأن الاستواء ليس علوا فقط بل علو خاص، وذاك الاستواء مخصوص بالعرش بخلاف العلو. العلو لله عز وجل موصوف به هو علو بذاته وعلو على جميع خلقه، فهو عال على جميع خلقه، عال على السماوات وعلى الأرض وعلى الإنسان وعلى الجبال وعلى الهواء وعلى الأجرام وعلى كل شيء، بخلاف الاستواء. لا يقول الله استوى على السماء على الأرض على الإنسان على الجبال، لا، الاستواء خاص، وذاك استواء علو خاص، ومن هنا لا يمكن إثباته بمجرد العقل حتى يأتي النص فيه. قال وأما الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع أي النصوص، وليس بالكتاب والسنة وصف له بأنه لا داخل العالم ولا خارجه، لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينه ولا مداخلة كما يقوله من الأشاعرة المتأخرون، لا داخل العالم ولا خارج العالم، هذا هو العدم. لا مباين للعالم منفصل عنه ولا محايد له أي ممتزج به، هذا عدم الشيء من يكون ممتزجا بك أو منفصلا عنك. فما كان ممتزجا بك كلحمك ودمك ليس منفصلا عنك، وما كان منفصلا عنك فليس ممتزجا بك، وليس هناك شيء ثالث. قال الشيخ: فيظن المتوهم أنه إذا وصف بالاستواء على العرش كان استواؤه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام. يقول: لا، أنا لا أثبت الاستواء. ليش؟ لماذا؟ قال: لأن إذا أثبت الاستواء فيفهم منه أن استواءه كاستواء المخلوق، كاستواء المخلوق على الفلك وعلى السفن وعلى السيارات وعلى المباني وعلى الأنعام، على الإبل وعلى البغال وعلى الحمير. قال: كقوله: وجعل لكم من الفلك، أي السفن والأنعام، ما تركبون، تركب على السفينة وعلى الإبل وعلى، قال: لتستووا على ظهوري، أي لتستووا على ظهور الفلك وعلى ظهور الأنعام، تستووا على، أي لترتفعوا عليها وتستقروا عليها. قال: فيتخيل أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليك حاجة المستوي على الفلك والأنعام. يقول: لا، إذا أثبتنا الاستواء يأخذ الحاجة. فيقول: أن الإنسان المخلوق إذا استوى على الفلك، استوى على الدابة، ذهبت الدابة سقط. قال: والمخلوق إذا استوى على الشيء يكون محتاجا إليه، متى ما ذهب عنه ما استوى عليه سقط. قال: كذلك إذا قلت استوى على العرش، معنى ذلك أن الله محتاج على العرش، فإذا ذهب العرش سقط الله، والله منزه عن ذلك، فيفر. فيقول: لا، إذا لابد أن أنفي الاستواء. هكذا يقول، فهو يفهم من صفة الله ما يفهم من صفة المخلوق. قال الشيخ: فيتخيل أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليك حاجة المستوي على الفلك والأنعام، فلو انخرقت السفينة لسقط المستوي عليها، ولو عثرت الدابة لخر المستوي عليها. قال: فقياس هذا أنه لو عدم العرش لسقط الرب تبارك وتعالى، ثم يريد بزعمه أن ينفي هذا فيقول: ليس استواؤه بقعود ولا استقرار. هكذا من أثبت الاستواء من الأشاعرة يقول: ليس استواؤه بقعود ولا استقرار، يريد أن ينفي الحاجة، يعني يقول استواؤه من غير أن يكون مقيدا بالحاجة، فينفي القعود والاستقرار. وهذا لم يأتي بالنصوص أن استواءه بغير قعود ولا استقرار، من قال هذا؟ قال: فيقول، أي حتى يعني تحتال، يقول: فليس استواء بقعود ولا استقرار. قال: ولا يعلم أن مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال في مسمى الاستواء، فإن كانت الحاجة داخلة في ذلك فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار، وليس هو بهذا المعنى مستويا ولا مستقرا ولا قاعدا. ما معنى هذا الكلام؟ يقول: إذا كان هو يقول استواء بلا قعود والاستقرار، لماذا؟ قال: لأن القعود والاستقرار يدل على الحاجة، فأنا أنفي القعود والاستقرار حتى يكون الاستواء بلا حاجة. نقول: ما يلزم من القعود والاستقرار يلزم من الاستواء. إن قلت بين القعود والاستقرار يلزم منه الحاجة، فكذلك الاستواء يلزم منه الحاجة. إن قال: لا، استواء بلا حاجة، نقول كذلك يقول قعود بلا حاجة واستقرار بلا حاجة. واضح؟ أعيد، هو يقول أن ما يلزم من ذلك، ما يقال في العقود والاستقرار يقال في الاستواء. فإن كان القعود، إثبات القعود والاستقرار وتفسير الاستواء بالقعود والاستقرار يستلزم الحاجة، فلذلك قال: أنفي القعود والاستقرار، لأن القعود والاستقرار يستلزم الحاجة. نقول كذلك الاستواء بهذا المعنى تفهمه أنت يستلزم الحاجة أيضا. فإذا أنت فرت من شيء ما فرت من شيء، فقد يقول لك قال: طيب حتى لو استوى بغير قعود واستقرار، الاستواء نفسه يستلزم الحاجة، استواء على الشيء يستلزم الحاجة. إن قال: لا، أقول استواء بلا حاجة، نقول كذلك أقول قعود بلا حاجة واستقرار بلا حاجة. إذا لا، ما يحتاج أن تنفي قعود واستقرار حينئذ. إن أمكانك أن تقول استواء بلا حاجة، لا حاجة أن تنفي قعود واستقرار، حتى لو قيل لك هذا يفهم القعود والاستقرار تقول قعود بلا حاجة واستقرار بلا حاجة. قال: ولا يعلم أن مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال في المسمى الاستواء، فإن كانت الحاجة داخلة في ذلك، أي في معنى القعود والاستقرار، فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار، أي إذ يفهم من الاستواء أيضا الحاجة. وكيف يفهم؟ قال: وليس هو بهذا المعنى مستويا ولا مستقر ولا قاعدا. إن كان فر من القعود والاستقرار لأنه يستلزم الحاجة، نقول استواء أيضا بلا حاجة. فعلى قولك استواء بالاستقرار، هذا استواء يستلزم الحاجة، إذن انفي الاستواء. فيكون في النفي قعود الاستقرار للحاجة، كذلك ينبغي أن يكون أيضا نفيا للاستواء، إذا الاستواء أيضا يفهم منه بحسب إفهامك أو بحسب تقريرك أنه الحاجة أيضا. قال: وإن لم يدخل في مسمى ذلك إلا ما يدخل في مسمى الاستواء، فإثبات أحدهما ونفي الآخر تحكم. وإن قال: لا، الاستواء بلا حاجة، نقول كذلك القعود والاستقرار لا يفهم منه الحاجة. إن كان الاستواء يفهم منه بلا حاجة، كذلك القعود والاستقرار الذي نفيته لا يفهم منه الحاجة. والتفريق بينهما تفريق بلا مماثل. قلت لا، القعود يفهم منه الحاجة، والجلوس يفهم منه الحاجة، والاستقرار يفهم منه الحاجة، والاستواء ما يفهم منه الحاجة. هذا خطأ، تحكم بلا ونفي، تحكم محض. قال: وقد علم أن بين مستوى الاستواء والاستقرار والقعود فروقا معروفة. هناك فروق بين الاستواء القعود، الاستقرار والقعود لا يستلزم العلو. قعود الإنسان على الشيء لا يستلزم مجرد العلو ولا الاستقرار، بخلاف الاستواء. الاستواء يفيد منع العلو، بل الاستواء معناه العلو على الشيء، العلو مع الاستقرار. وقد ذكر السلف في ذلك أربعة معاني: العلو والصعود والاستقرار. قال: ولكن المقصود هنا أن يعلم خطأ من ينفي الشيء مع إثبات نظيره. ينفي الشيء مع إثبات نظيره، ينفي المحبة مع إثبات نظيرها الإرادة. يقول: محبة إرادة عام. طيب، ما يفهم من المحبة يفهم من الإرادة. إن كانت المحبة ميل وعطف، كذلك إرادة ميل وعطف. قال: وكان هذا الخطأ من خطئه في مفهوم استوائه على العرش، لأنه فهم في استواء العرش خطأ، حيث ظن أنه مثل استواء الإنسان على ظهور الأنعام والفلك، لأنه فهم من صفة الله ما يفهم من صفة المخلوق. وهذا هو التمثيل عند المعطلة، هم فاهموا من نصوص التمثيل، ففهموا التمثيل ففروا منه للتعطيل، فالذي قادم إلى التعطيل هو التمثيل. قال: وليس في اللفظ ما يدل على ذلك، أي على أن استواءه يكون إيش مع الحاجة، لأنه أضاف الاستواء إلى نفسه الكريمة، كما أضاف إليها استيائر أفعاله وصفاته. معلم الله، هل يمكن أن يكون الله محتاج إلى شيء مخلوق؟ كيف يكون محتاج إلى شيء مخلوق؟ الله كان قبل العرش، كيف يكون إذا استوى العرش يكون محتاجا إليه؟ وقد كان جل وعلا قبل العرش قائما بذاته تبارك وتعالى. فأين ما يفهم منه أن استواء العرش يدل على الحاجة إليه؟ تعالى الله عن ذلك. قال: كما أضاف إليه سائر أفعاله وصفاته، فذكر أنه خلق ثم استوى، كما ذكر أنه قدر فهدى، وأنه بنى السماء بأيدي بقوة، وكما ذكر أنه مع موسى وهارون يسمع ويرى وأمثال ذلك. فهو مع موسى وهارون يسمع ويرى، أي معنيته معنى العلم لا تعني معنى الممازجة. فقد كان جل وعلا قبل أن يخلق موسى وهارون، فهل خلقهما في ذاته أم خلقهما ثم حل فيهما؟ تعالى الله عن ذلك. بل كان الله عز وجل على ما هو عليه قبل أن يخلق موسى وهارون، فخلقهما وهم بائنون منه منفصلون عنه. ففي قول إنني معكما لا يقتضي إيش الممازجة، كما أنه لم يكن ممتزجا بهم، بل كان بائنا جل وعلا قبل أن يخلقهم، قبل أن يوجدهم، فإنه لم يخلقهم في ذاته ولم يخلقهم بائنا من ثم دخل فيهم، تعالى الله عن ذلك، بل خلقهم وهو على ما كان قبل أن يخلقهم تبارك وتعالى. قال: وامثال ذلك. فلم يذكر استواء مطلقا يصلح المخلوق ولا عاما يتناول المخلوق، كما لم يذكر مثل ذلك في سائر صفاته. فلم يذكر علما يليق بالمخلوق، ولم يذكر إيش حياة كحياة المخلوق، ولم يذكر سمعا كسمع المخلوق، كذلك لم يذكر استواء كاستواء المخلوق، ولا مجيء كمجيء المخلوق، وإنما ذكر استواء أضافه لنفسه الكريمة، كما أضاف الحياة لنفسه، كما أضاف العلم لنفسه. فهذه صفات تقوم إيش بالموصوف. فإضافة العلم لله كإضافة استواء لله، وإضافة الحياة لله كإضافة السمع والبصر لله، وكإضافة المحبة لله والرضا لله. قال: فلو قدر على وجه الفرض الممتنع، لو قدر على الفرض الممتنع لا يمكن يكون، لكن باب التنزل مع الخصم. فلو قدر على وجه الفرض الممتنع، الفرض الممتنع، أنه هو مثل خلقه تعالى الله عن ذلك، لكان استواءه مثل استواء خلقه. أي لو كان الله مثل خلقه في الذات لصح أن تقول استواءه كاستواء خلقه، كما تقول استواء زيد مثل استواء عبيد، واستواء الملك على الدابة كاستواء الفقير على الدابة، لأنها مخلوقات. فلو كان الله عز وجل مثل خلقه في ذاتهم لكانت نعم صفاته كصفات خلقه، لكن الله ليس كمثل خلقه تبارك وتعالى. قال: أما إذا كان هو ليس مماثلا لخلقه، بل قد علم أنه الغني عن الخلق، وأنه الخالق للعرش ولغيره، وأن كل ما سواه مفتقر إليه، وهو الغني عن كل ما سواه، وهو لم يذكر الاستواء يخصه، كان الله عز قبل أن يخلق الخلق مستغنيا قائما بنفسه، هل يمكن يخلق الخلق ثم يصير محتاجا إليهم؟ كان الله قبل أن يخلق العرش، كان العرش عدما فخلق العرش واستوى عليه. طيب، كان الله قائما بنفسه غنيا عما سواه قبل أن يخلق العرش، هل يعقل أن الله يخلق مخلوقا ثم يكون محتاجا إلى ما خلقه وهو الغني القائم بنفسه؟ هل يفهم هذا عاقل؟ لا يفهم هذا إلا أحمق والعياذ بالله، إلا من أضل الله عقله وضل فهمه. وهذا مع قول قد علم، بل قد علم أنه الغني عن الخلق وأنه الخالق العرش ولغيره، وأن كل ما سواه مفتقر إليه وهو الغني عن كل ما سواه، وهو لم يذكر سوى أن يخصه إلا وهو لم يذكر إلا سوى أن يخصه، لم يذكر سوى أن يتناول غيره ولا يصلح إلا ولا يصلح له، كما لم يذكر في علمه وقدرته ورؤيته وسمعه وخلقه إلا ما يختص به. فكيف يجوز أن يتوهم أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه، وأنه لو سقط العرش لخر من عليه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، تعالى الله عما يقولون. قال: هل هذا إلا جهل محض وضلال ممن فهم ذلك أو توهمه أو ظنه ظاهر اللفظ ومدلوله أو جوز ذلك على رب العالمين الغني عن الخلق؟ بل لو قدر أن جاهلا فهم مثل هذا أو توهمه لبين له أن هذا لا يجوز، وأنه لم يدل اللفظ عليه أصلا كما لم يدل على نظائره في سائر ما وصف به الرب نفسه. لو جاهل قال ذلك لها، كيف لو كان الإنسان الذي يقول هذا منسوب إلى العلم وإلى العقل وإلى الحكمة كرؤساء المعتزلة والأشاعرة وغيرهم يقول مثل هذا الكلام؟ نسأل الله السلامة. والحمد لله الذي هدانا لطريق أهل السنة، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فأحمد الله تبارك وتعالى أن هدانا إلى هذا الطريق المستقيم وإلى معرفة الله عز وجل كما عرفه، كما عرفه النبي عليه السلام وعرف الناس به، وكما عرفه السلف رحمهم الله. فأحمد الله على هذه النعمة العظيمة والفضل، ليس هذا بذكائنا ولا لأننا إيش بيننا وبين الله نسب ولا بقوتنا ولا بوجاهتنا، وإنما فضل من الله عز وجل ونعمة. وقد أضل الله عز من هم أذكى منا ومنهم أقوى منا ومنهم أعلم منا ومنهم أعظم جاها منا، فأحمد الله تبارك وتعالى على هذه النعمة. وأحمد الله عز وجل على أن وفق مثل هذا الإمام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، الذي أبان لنا الحق وأقام الدلائل وكشف عوارق أقوال المبتدعة ورد عليهم وفضح مناهجهم ورد عليهم بأصولهم ونقض عليهم نقضا. فلولا الله عز وجل ثم هذا العالم الهمام، والله لعسر الإنسان أن يفهم مصطلحات وأصول هؤلاء المتكلمين. فعقلاء وفضلاء من علماء المسلمين دخلوا في هذا المجال ولم يفقهوا، فوافقوا هؤلاء ظن منهم أنه حق، حتى جاء هذا الإمام الهمام رحمه الله رحمة واسعة وغفر الله لنا وله. قال الشيخ: فلما قال سبحانه وتعالى: والسماء بنيناها بأيد، فهل يتوهم متوهم أن بناءه مثل بناء الآدمي المحتاج الذي يحتاج إلى زبل ومجارف وأعوان وضرب لبن وجبل طين؟ هل يفهم الله والسماء بنيناها بأيد، وصف الله نفسه بالبناء وأنه بنى السماء بأيد، هل يفهم منه أن بناء الله للسماء كبناء الإنسان يحتاج إلى ما يجرف به الطين ويحتاج إلى معاول ومن يعينه في البناء ويحتاج إلى أن يأتي باللبن اللي هو مثل الإسمنت اللي هو الطوب، ويحتاج إلى جبل طين والتأثير فيه ودكه؟ تعالى الله عن ذلك، هذا يحتاج المخلوق، الله لا يحتاج ذلك، بل هو يقول للشيء كن فيكون تبارك وتعالى. قال: ثم قد علم أن الله تعالى قد خلق العالم بعضه فوق بعض ولم يجعل عاليه مفتقر لسافله، خلق السماء فوقنا وليس السماء محتاجة للأرض، وخلق السحاب فوقنا وليس السحاب محتاجة للأرض، وخلق السماء الثانية فوق السماء الدنيا وليست السماء الثانية محتاجة للسماء الدنيا، وخلق الماء فوق السماء السابعة وليس الماء مفتقرا إلى السماء السابعة، والعرش فوق ذلك وليس العرش مفتقرا إلى الماء. فكيف يكون الله بجلاله وعظمته مفتقرا إلى العرش؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال: ثم قد علم أن الله تعالى خلق العالم بعضه فوق بعض ولم يجعل عاليه مفتقرا إلى سافله، فالهواء فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله الأرض، والسحاب أيضا فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله، والسماوات فوق الأرض وليست مفتقرة إلى حمل الأرض لها، فالعلي الأعلى رب كل شيء ومليكه إذا كان فوق جميع خلقه كيف يجب أن يكون محتاجا إلى خلقه أو عرشه؟ أو كيف يستلزم علوه على خلقه هذا الافتقار وهو ليس بمستلزم في المخلوقات؟ أي ليس بلازم في المخلوق، أي لا يلزم العلو المخلوق على المخلوق أن يفتقر إلى ما تحته، فكيف يلزم في حق الله عز وجل؟ وقد علم أن ما ثبت لمخلوق من الغنى عن غيره فالخالق سبحانه وحق به وأولى. أو ليس السماء فوق الأرض وهي غنية عن الأرض، والسماء الثانية فوق السماء الدنيا وهي غنية عن السماء الدنيا؟ فهل يمكن يكون شيء مخلوق فوق شيء مخلوق وهو غني عما تحته، ويكون الخالق فوق مخلوق وهو مفتقر إليه؟ أو ليس هذا من قسم الضيزة والعياذ بالله من الضلال المبين؟ قال: وكذلك قوله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السماوات ظن الجهال، قال: يلا ظاهر الآية أن الله في جوف السماء، لأن فيه ظرفية، فتقول الخطاب في الظرف والكتاب في الشنطة وأنا في البيت، فيكون البيت ظرفا لي والشنطة ظرفا للكتاب والمظروف ظرفا لي هذا وما شابه ذلك، والماء في الإناء وهكذا. فيفهم أن وأمنت من في السماء أن السماء تكون ظرفا تحيط بالله عز وجل، يظن أن هذا هو ظاهر الآية، وليس ظاهر الآية، هذا باطل والعياذ بالله. قال: وكذلك قوله: أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. قال: من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السماوات فهو جاهل ضال بالاتفاق. وإن كنا إذا قلنا إن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك، فإن حرف فيه متعلق بما قبله وما بعده، فهو بحسب المضاف والمضاف إليه. أي لو فرضنا قلنا أن السماء الشمس والقمر في السماء أنها في إيش؟ أن السماء ظرف لها وأن السماء تحيط بها، فإن هذا ليس هو المقصود بقوله أمنتم من في السماء، إذ فيه في اللغة تفهم حرف متعلق بما قبله وما بعده. قال: فهو بحسب المضاف والمضاف إليه. قال: ولهذا يفرق بين كون الشيء في المكان وكون الجسم في الحيز وكون العرض في الجسم وكون الوجه في المرآة وكون الكلام في الورق، فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصية يتميز بها عن غيره، وإن كان حرف فيه مستعلا في ذلك كله. تقول المكتب في البيت، المكتب في البيت، طيب هنا فيه، وتقول الجسم الروح في الجسم، الروح في الجسم، صار الجسم حيزا لها، هل يفهم منها ما يفهم المكتب في البيت؟ وتقول السمع في الإنسان والبصر في الإنسان، هل البصر وكونه في الإنسان كالروح في الإنسان وكالمكتب في البيت؟ وتقول الوجه في المرآة، هل المج في المرآة كوجود البيت المكتب في البيت وكوجود الروح في الجسم وكوجود السمع في الجسم؟ وتقول الكلام في الورق، وتقول محمد في التوراة، هل يفهم منه أن محمدا في ذاته في التوراة أم أن المراد في الفي هنا ذكره في التوراة؟ قال: فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصية يتميز بها. فالكلام في الورق أليس الكلام، الكلام مكتوب في الورق، موجود كتابته في الورق. الوجه في المرآة ليس ظرفية بل مطبوع في المرآة، وجهك في الماء. العرض في الجسم ليس كمجيء الروح، الروح غير، الروح تصعد وتنزل، العرض لا، السمع لا يصعد وينزل ويجي ويأتي ويشار إليه ويتبعه البصر، لا، فهذا عرض في جسم وذاك إيش؟ مخلوق في مخلوق، وهل مجرة؟ قال: فلو قال العرش في السماء أم في الأرض، سؤال، العرش في السماء أم في الأرض؟ لقيل في السماء، مع أن العرش في السماء، هل طيب لو أراد به السماوات، العرش أين هو بالنسبة للسماوات؟ هل العرش فوق السماوات أم تحت السماوات؟ فوق السماوات كما جاء في الحديث، السماء الأولى ثم فيها الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم ماء فوق السماء السابعة ثم بحر بين السماء والأعلى كما بين السماء والأرض ثم ثمانية أوعال من الملائكة ثم العرش والله فوق العرش. فمعناته أن العرش بنصوص الكتاب والسنة أنه فوق السماء. فإذا قيل للقائل العرش في السماء أم في الأرض؟ سيقول أين؟ في السماء. هل يفهم من قوله في السماء أي أن السماء تحيط بالعرش وأنها ظرف له والعرش تحت السماء؟ لا، المراد في السماء أي في العلو، لأن السماء إذا أفردت يراد بها العلو ولا يراد بها الجرم السماوي. قال: فلو قال العرش في السماء أم في الأرض لقيل في السماء، ولو قيل الجنة في السماء أم في الأرض لقيل الجنة في السماء، مع أن الجنة فوق السماء فوق السماوات، لأن السماء يراد بها العلو. قال ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات بل ولا الجنة، بل جاءت النصوص أن العرش والجنة فوق السماوات. فإن قولك العرش في السماء ليس ضد به الظرفية وأن السماء ظرف للعرش بحيث تكون محيطة به، بل في السماء أي في العلو، في العلو كقولي أمنتم من في السماء أي ما أمنتم من في العلو، وليس ما بالسماء هي الجرم بحيث يكون السماء جرما له أو حيزا له. قال وقد ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس فإنها أعلى الجنة ووسط الجنة وأوصل الجنة وسقف عرش الرحمن. فالحديث فيه أي ماذا؟ أن الجنة فوق السماوات وأن سقفها عرش الرحمن. قال الفردوس أعلى الجنة ووسط الجنة، كيف تكون أعلاها وسطها؟ قال بعض العلماء أعلى الجنة أي أعلى في جهة المكان، ها؟ أنها أعلى شيء، وأوسط أي أفضلها، لأن الوسط هو العدل والخيار. وقيل أوسط أي في المكان أيضا، قال لأن الجنة كالهرم، ومعلوم أن رأس الهرم، رأس الهرم هو أعلاه وهو وسطه بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى عرض الهرم، فهو في الوسط، فهو من جهة العرض في الوسط، ومن جهة إيش؟ الاتجاه الرأسي فوق. فقيل أنها أعلى الجنة وأوصل الجنة. قال ففهم من هذا أن الجنة على شكل إيش؟ هرمي. قال وسقفها عرش الرحمن، فدل على أن السماء، على أن العرش، على أن الجنة فوق السماوات الأجرام، وأن العرش فوق ماذا؟ فوق الجنة، وكلها الجنة والعرش فوق السماوات. قال فهذه الجنة سقفها الذي هو العرش فوق الأفلاك، مع أن الجنة في السماء والسماء يراد بها العلو. ففي قولك الجنة في السماء حق، ولا يقول لك قال كيف تكون الجنة في السماء؟ السماء ليس ظرفا لها، قال في السماء في العلو، والعرش في السماء في العلو. فكذلك قوله أمنتم في السماء أي في العلو. قال والسماء يراد به العلو، سواء كان فوق الأفلاك أو تحتها، فالسماء إذا أفرد يراد به العلو. قال تعالى فليمدد بسبب إلى السماء أي إلى العلو. وقال وأنزلنا من السماء من العلو، مع النازل من أي؟ من السحاب. قال وأنزلنا من السماء ماء، هل المطر ينزل من السماء، السماء الدنيا؟ لا، ينزل من أي؟ من السحاب. معناه قال أنزلنا من السماء أي من العلو، وليس ما به جرم السماوي المخلوق. وقال ولما كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى وأنه فوق كل شيء، كان المفهوم من قوله من في السماء أنه في السماء، أنه في العلو، وأنه فوق كل شيء، كما يفهم من قولك العرش في السماء، الجنة في السماء، أي أنه في العلو، لأنك تعلم أن العرش فوق السماوات وأن الجنة فوق السماوات، فيكون قولك في السماء الجنة أنه في العلو. فكذلك لما كان الله عالٍ على كل شيء يفهم قوله أمنتم من في السماء أي أن أمنتم من في العلو. قال وكذلك الجارية لما قال لها أين الله قالت في السماء، إنما أرادت العلو مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها، أي لا تريد بها، لا تريد بأنه في السماء أي في جوف السماء اللي هي الجرم السماوي. وإذا قيل العلو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلها، في العلو أي في العلو المطلق، فما فوقها كلها فهو في السماء، فيما فوقه فهو في السماء. ولا تضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط به، إذ ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله، ليس في العالم شيء موجود إلا الله، فوق العالم، ليس فوق العالم، ليس فوق العالم إلا الله. الأمكنة المخلوقة تنتهي إلى سقف العالم. ما هو سقف العالم؟ العرش. الجنة أعلى المخلوقات، الجنة ثم سقف عرش الرحمن، جميع المخلوقات تنتهي إلى العرش خلاص. وفوق العرش ماذا؟ تنتهي الأمكنة المخلوقة، ليس فوق العرش إلا رب العالمين. قال إذ ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله، كما لو قيل إن العرش في السماء فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شيء موجود آخر، بل هو في السماء في العلو. وإذا قدر أن السماء المراد بها الأفلاك، لو قال لا السماء المراد بها اللي هو الجرم السماوي الأفلاك اللي هي السماء الأولى والثانية والسابعة، وإذا قدر أن السماء في قوله أمنتم من في السماء الأفلاك، كان المراد أنه عليها، لأن في تأتي معنى على، فيكون قوله أمنتم من في السماء أي ما أمنتم من على السماء. قال كما في قوله ولا أصلبنكم في جذوع النخل، هل يصلبهم في جوف النخل أم في فوقها؟ فوقها، أي يربطهم فوق النخل، ففي هنا معنى على. كما في قوله فسيروا في الأرض، هل في هنا ظرفية؟ هل الله يأمر أن نحفر الأرض ثم نسير في جوفها؟ لا، على الأرض. فهنا في معنى على، وكما فقولي كما في كما قال فسيحوا في الأرض أي على الأرض، ويقال فلان في الجبل أي على الجبل، وفي السطح أي على السطح وإن كان على أعلى شيء فيه. فلو قدرنا أن السماء في قوله أمنتم من في السماء الجرم السماوي الأفلاك لكانت فيه في الآية بمعنى على، معناها صحيح لا، المراد بالسماء هنا العلو لأنها جاءت مفردة، والسماوات إذا أريد به الأفلاك السماوية فإنها تأتي في القرآن مجموعة. هذه القاعدة الخامسة. ثم قال الشيخ القاعدة الرابعة، قال القاعدة الخامسة قال أن نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه، ما أخبرنا به من الصفات نعلمه من وجه دون وجه. ما معنى هذا؟ نعلمه من جهة المعنى ونجهله من جهة الكيفية. فنعلم علم الله من جهة معنى العلم ونجهل كيفيته، نعلم معنى المجيء من جهة المعنى ونجهل الكيفية، نعلم معنى النزول ونجهل كيفية النزول، نعلم معنى الوجه ونجهل كيفية الوجه. إذن هي معلومة لنا من وجه ومجهولة لنا من وجه، معلومة لنا من جهة المعنى اللغوي ومجهولة لنا من جهة إيش الكيفية. قال جل وقال فإن الله تعالى قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون، هذا فيه حث وترغيب بالتدبر، والتدبر هو التفهم، والقرآن هنا يعم القرآن ألف لام تفيد الاستغراق أي كل قرآن، فدل على أننا مأمور أن نتدبر كل شيء في القرآن حتى الحروف المقطعة في أول السور. وقال أفلم يتدبروا القول، القول يعم القرآن كله، فنحن مأمور أن نتدبر القرآن كله، ومن ذلك أعظم في القرآن صفات الله عز وجل أي كل آيات، كم الآيات التي تمثل صفات الله عز وجل الإخبار عن أفعاله وصفاته كثيرة جدا. هل هي مستثنى من قوله أفلم يتدبروا القول، مستثنى من قوله أفلا يتدبرون القرآن؟ لا، نحن مأمور بالتدبر. وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فأمر بتدبر الكتاب كله إلى بعضه. لا يقول قال لا الصفات هذه نفوضها لا نعلم معناها، معنى ذلك أن الله أمر بالتدبر لبعض القرآن لا لكل القرآن، وهو ينافي نص القرآن. وقد قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ففي الآية أن القرآن منه آيات محكمات أي واضحات المعنى، ومنه آيات متشابهات تحتمل أكثر معنى، فأصحاب الزيغ يتركون المحكم الواضح ويذهبون المتشابه ليحملوه على المعنى الباطل، يريدون بذلك الفتنة. ثم قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وسيأتي الكلام على معنى التأويل هنا، وهل الراسخون معطوفة على لفظ الجلالة أم أنها مستأنفة. قال وجمهور سلف الأمة وخلفها على أن الوقف عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله، أي الأكثرون على أنها يوقف وما يعلم تأويله إلا الله، فيكون التأويل مراد بها في الآية قد استأثر الله به ولا يعلمه أحد سواه، ثم تبتدئ والراسخون في العلم يقولون آمنا به، فلا يكون راسخون معطوف على لفظ الجلالة في علم التأويل. هذا قول جمهور سلف الأمة، وهذا هو المأثور عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم. وروي عن عباس وصح عنه أنه قال التفسير على أربعة أوجه، تفسير تعريف العرب من كلامها أي يعرف من جهة اللغة، أي يستبين معناه من جهة اللغة العربية لأن القرآن جاء بلسان عربي، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، التفسير ما يدعي أحد جهالته كوحدانية الله وفراده بالعبادة وأنه الرب والخالق وحده وأنه الإله المعبود مستحق العبادة، هذا لا يقول والله أنا أشرك بالله أنا أقرأ القرآن ولم أفهم منه التوحيد، لا القرآن واضح، القرآن واضح في أن الله هو الإله المعبود وأن ما عبادة ما سواه باطلة، وأن عبادة الملائكة والأنبياء والأولياء والمقبورين والموتى أنها باطلة. هذا لا إنسان يقرأ القرآن وهو عربي يقول لا أنا ما فهمت منه التوحيد العبادة بل ما فهمت منه هذا، نقول لا يقبل ادعاءك والجهل، لأن القرآن حجة، طالما أنك عربي تقرأ القرآن هذا حجة. وهذا معنى قول التفسير لا يعذر أحد بجهالته، ذكرنا بعد التفسير نحتاج إلى اللغة العربية ومعنى اللغة العربية وحتى نفهمه بعضه، لا يعذر أحد بجهالته لأن هذا مما يعلم من الدين بالضرورة. وتفسير يعلمه العلماء يحتاج إلى علم شرعي، يحتاج من علم السنة زيادة عن علم اللغة، علم السنة وعلم الأصول وعلم آثار السلف والروايات. قال وتفسير لا يعلمه إلا الله، وهو علم صفاته، أي علم حقيقة صفاته وكنهها وكيفيتها وحقيقة ما يكون في الآخرة من النعيم والعقوب والعقاب والثواب. قال: من ادعى علمه فهو كافر. من قال: أنا أعلم كيف نزول الله، أعلم كيف وجهه، أعلم كيف الجنة والنار على حقيقتها. قال: قد روي عن مجاهد وطائفة من أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، أي يعلمون تأويل القرآن، فيكون راسخون معطوف على لفظ الجلالة. وقد قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته، أقف عند كل آية وأسأله عن تفسير كل آية. وقيل أنه عرض المصحف 3 مرات، فدل على ابن عباس فسر القرآن كله من أول لآخره. قال: ولا منافاة بين القولين عند التحقيق، أي لا منافاة بين القول بأن تأويله لا يعلمه إلا الله، ويكون الآية القراءة عند الوقف ثم تبتدئ الراسخون في العلم، وبين أن يكون الراسخون معطوفون على لفظ الجلالة، فيكون يعلم فيعلم تأويله الله والراسخون، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، فيكون راسخون ممن يعلمون تأويله كما أن الله يعلمه. لا منافة بين القولين، لأن التأويل عند الوقف يراد به معنى، والتأويل عند الوصل يراد به معنى آخر. أرى أن نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله حتى يكون كلام متصل في تفسير ومعنى التأويل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهم.